اطلق القيام ينصرف الى الاول اذا الاحتمال قائم. والله اعلم. نبهتكم على هذا لتبحثوا لا لتأخذوا بكل ما اقول، انما هنا نحن ننبه طلاب العلم. وفي مثل هذه المسائل الاجتهادية ليس بلازم ان يأخذ الطالب ما يقول مدرسه، وانما يجب عليه ان يأخذ ذلك اذا استدل بنص ظاهر بنص لا يحتمل وجهين. اما اذا كان او لا يحتمل وجهان، اما اذا كان النص محتملا فانت حر ان شئت او ان ظهر لك مما يقول مدرسك ايا كان ان ما يقول هو الراجي اخذت، والا خالفت ولك ان تعلن لك ان تعلن له مخالفتك اياه. هكذا كان المشايخ الاولون طلاب العلم يعلن الطالب للشيخ انه مخالف لشيخه في هذه المساله لانها اجتهاديه، ويزيد ذلك بينهم محبه وتقديرا، ولا يعتبر الشيخ ذلك تنقصا. هذا ما عليه طلاب العلم سابقا، فنرجو ان نتأسى بهم. علمه هكذا الى في الركعة الاولى، ثم قال له ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. اذا الطمأنينة في الاعتدال اما شرط او ركن على الاختلاف الذي ذكرناه، كذلك الطمأنينة في الجلسة بين السجدتين اما ركن او شرط. اي ان الصلاة لا تصح الا بالطمأنينة فيهما، كما لا تصح الا بالطمأنينة في الركوع والسجود. ومن اركان الصلاة التشهد الاخير، ركن مفروض كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه. ايضا مما ينبغي التنبيه عليه بالنسبة لطلاب العلم، فليكن دراسة الفقه على هذه الطريقة التي سلكها هذا المؤلف، اي تختار من كتب الفقه من جميع المذاهب الكتاب الذي يذكر الحكم ويذكر الدليل. وأما إذا أخذت كتابا يسرد الآراء من ألفه إلى يائه لا تجد فيه قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا المذهب، هكذا قال الأصحاب، هذا المشهور، هذا المعروف، حتى تنتهي من الكتاب، مثل هذا الكتاب لا يخرجك من الجهل أبدا، تبقى جاهلا. الكتاب الذي يخرجك من الجهل في الفقهيات الكتاب الذي يذكر الحكم ويذكر الدليل. قد يكون مختصرا كهذا الكتاب، لكن فتح لك الأبواب تذهب تبحث من حيث تصحيح الأدلة والتوسع. مثل هذا الكتاب هو الذي ينبغي أن يربى عليه صغار الطلبة، صغار طلبة العلم، ثم ينتقلون فيختارون كتابا مثله أو قريبا منه في الفقهيات إذا كانوا يريدوا أن يدرسوا كتب الفقه. وفي الإمكان الاستغناء عن دراسة كتب الفقه بدراسة أحاديث الأحكام، كالأحاديث التي اشتمل عليها عمدة الأحكام، أحاديث متفق عليها كلها أو جلها، وقد ينفرد بها البخاري أو مسلم، أي لا تخرج أحاديث عمدة الأحكام من الصحيحين، إما متفق عليها أو ينفرد بها البخاري أحيانا ومسلم أحيانا. ثم بلوغ المرام، لأن الحافظ قد ينبه على الحديث المعلول والضعيف أحكام تؤخذ من السنة. ثم المنتقى من أوسع المتون الجامعة لأحاديث الصحيحين وغيرهما، من درس هذه الكتب تخرج فقيها متضلعا في المذاهب الأربعة وغير الأربعة، لأن المذاهب ليست هي الأربعة فقط، المذاهب كثيرة، مذاهب أهل العلم كثيرة، وأئمة المسلمون الذين بلغوا درجة الإمامة كثيرون، ولكن الله بارك في تلامذة هؤلاء الأربعة فدونوا آراءهم واستنتاجاتهم واستنباطاتهم فدونت واشتهرت بين المسلمين بالمذاهب الأربعة. وإلا كما قلنا غير مرة، يوجد في طبقتهم من هم مثلهم تماما، وربما قال في بعضهم أعلم منهم، كالليث بن سعد الذي كان يعيش في مصر في عهد تابع التابعين في الوقت الذي كان تضرب أكباد الإبل إلى الحجاز لطلب العلم على الإمام مالك، تضرب أكباد الإبل إلى مصر لطلب العلم على الليث بن سعد، وكذلك الثوري بالعراق والأوزاعي بالشام. وقد أحسن الإمام ابن تيمية في الثناء عليهم حيث قال: يعتبر هؤلاء أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين. لتعلموا أننا بحمد الله لدينا أئمة عظام، وبلغوا درجة الإمامة، ليسوا هم الأربعة فقط. وقد عرفتم سبب شهرة الأربعة، وإلا أمثالهم كثيرون كالحمادين وعبد الرحمن المهدي وأبي عبيد، ما أكثرهم، كلهم أئمة. الشاهد الذي يريد أن يتفقه في الدين ثقة صحيحا يدرس كتبا على هذا النمط، كتبا تذكر الأحكام وتذكر الأدلة، وإلا آراء الرجال المجردة من ذكر الأدلة لا تفقه الإنسان في الدين. الفقه معناه الفهم الصحيح في الدين، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ليس معنى ذلك أنه يوفقه ليحفظ آراء أهل العلم، لا، ليفهم الفهم الصحيح عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عبادي، السلام على جبريل وميكائيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله من عبادي، فإن الله هو السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، الله هو السلام، السلام من أسماء الله، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات إلى آخره. هذا تشهد مشهور، وهناك تشهد آخر، لك أن تحفظ ما شئت من ألفاظ التشهد ولكن تختار المتفق عليه كهذا. وإذا رأيت أن غيرك يتشهد بغير هذا التشهد لا تنكر عليه. كذلك يقال في ألفاظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حفظت أنت هذه الصيغة التي ذكرها الإمام. هناك صيغ أخرى نبهنا غير مرة أنها كثيرة جدا، وحاول أن يجمعها، ربما جمعها العلامة ابن القيم في كتابه الفريد في بابه جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام. الصلاة هذه تسمى الصلاة الإبراهيمية، ولعل أجمعها الصيغة المتفق عليها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على يقول اللهم صل على محمد، لم أسمع مرة واحدة بأنك تقول اللهم صل على سيدنا محمد. لماذا يا شيخ؟ أضمر في نفسه طول الموسم الأول إلى عند السفر، وقد أحسن في السؤال، بينت له، خففت عما يجد في نفسه من الاستثقال. يستثقل جدا كون الإنسان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول اللهم صل على سيدنا محمد. عوام المسلمين لا يفرقون بين الأمور، ربما يحسبون من ترك لفظة سيدنا إنه لا يعظم النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحب المحبة اللائقة. الجواب، هذا جهل، وربما يسمى جهلا مركبا. الجهل المركب كون الإنسان يجهل ولا يدري أنه يجهل. إذا كنت لا تدري بأنك لا تدري فذاك إذن جهل مضاف إلى جهلي. المضاف والمضاف إليه جهل. ما الذي يطلع؟ لا شيء. الشاهد، محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام سيدنا وسيد الناس أجمعين، سيد ولد آدم، هذا ما ندين الله به، يجب أن نعتقد ذلك تصديقا لخبره عليه الصلاة والسلام حيث قال أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. يجب أن تعتقد أنه سيد الناس أجمعين. لكن مع ذلك إذا علم الصحابة كيف يصلون عليه ولقنهم الصلاة الإبراهيمية في مناسبة نزول الآية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصحابة سألوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك وقد أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ لعل ذلك حصل في عدة مجالس بدليل تعدد هذه السياق. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يقولوا هكذا اللهم صل على محمد، وليس معنى ذلك أنه تنازل عن سيادته أنه ليس بسيد. لا، وأنتم تلاحظون ينكر أحيانا على من يقول في بعض المناسبات، مناسبات يفهم منها الغلو والإطراء، ينكر على من يقول له أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، وفي الواقع هو سيدنا، لكن خشية بأن الرجل يصاب بالغلو. الغلو في الصالحين سبب خطير من أسباب عبادة غير الله. حماية لحمى التوحيد، قال له لا، نهاه عن ذلك، فقال إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ما تقدم من إعلان أنه سيد ولد آدم، لا منافاة بين هذا وذاك، لأن لكل مقام مقال. المقام الذي أنكر فيه مقام يقتضي الإنكار والتوجيه، المقام الذي أعلن فيه بمناسبة الشفاعة في حديث الشفاعة لبيان الواقع، فهو واقعه عليه الصلاة والسلام أنه سيد الناس أجمعين. الشاهد، ينبغي أن نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بالصيغة الواردة ولا نزيد لفظة سيدنا وهو سيدنا. أرجو أن يكون هذا الكلام مفهوم. بعد الشرح أعود فأقول نؤمن ونعتقد تصديقا لخبره بأنه سيدنا، ولكن عند الصلاة عليه لا نقول اللهم صل على سيدنا، ولكن نقول اللهم صل على محمد تأسيا به وتمسكا بتعليمه وتنفيذا لهذا التعليم. هذه العبارة أوقفت بعض الناس أرى، لذلك أكرر فأقول، فأضرب مثلا آخر. أهل العلم اتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم الذي يريد أن يتعبد بالألفاظ بالأدعية والأذكار المأثورة بحجتهم يستدلون بعبارة واحدة قد لا يفطر لها غيرهم. ذلك عندما علم النبي عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة الدعاء الذي يدعو به إذا أخذ مضجعه، جاء في ذلك الدعاء: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. جعل الصحابي يكرر ليحفظ، وفي بعض المرات قال: ورسولك الذي أرسلت. ماذا فعل؟ بدل لفظة نبيك أتى بلفظة رسولك. يقول الصحابي: طعنني النبي عليه الصلاة والسلام في صدري هكذا، قال لك: قل ونبيك الذي أرسلت. ماذا فعل؟ هل فعل منكرا؟ كون النبي عليه الصلاة والسلام لمجرد أنه غير لفظة نبي برسول يطعن في صدره تأكيدا في الإنكار، فيقول له باللسان أيضا: لا، قل ونبيك الذي أرسلت. هذا دليل واضح أنه لا ينبغي للإنسان الذي يريد أن يتأسى برسول الله عليه الصلاة والسلام ويأخذ تعليماته أن يزيد من عند نفسه أو ينقص أو يغير أو يبدل. الرسول والنبي لقبان من ألقاب النبي عليه الصلاة والسلام، من الألقاب الشرعية، ولكن الصيغة لا ينبغي تغييرها عما وردت هكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، هذه الألفاظ لقن النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي بوحي من الله. إما مشروعية هذا الذكر عند النوم جاء من السماء، المشروعية جاءت من السماء، ما جاء من السماء. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة كما جاء، لا ينبغي للصحابة أن يغيروا، ونحن تابع لهم، والله أعلم. مخير بالنسبة للقيام الذي بعد الركوع في وضع اليمنى او ان ظهر لك مما يقول مدرسك ايا كان ان ما يقول هو الراجي اخذ، والا خالفت ولك ان تعلن لك ان تعلن له مخالفتك اياه. هكذا كان المشايخ الاولون طلاب العلم يعلن الطالب للشيخ انه مخالف لشيخه في هذه المساله لانها اجتهاديه، ويزيد ذلك بينهم محبه وتقديرا، ولا يعتبر الشيخ ذلك تنقصا. هذا ما عليه طلاب العلم سابقا، فنرجو ان نتاسى بهم. علمه هكذا الى في الركعه الاولى، ثم قال له ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. اذن الطمانينه في الاعتدال اما شرط او ركن على الاختلاف الذي ذكرناه، كذلك الطمانينه في الجلسه بين السجدتين اما ركن او شرط، اي ان الصلاه لا تصح الا بالطمانينه فيهما، كما لا تصح الا بالطمانينه في الركوع والسجود. ومن اركان الصلاه التشهد الاخير ركن مفروض كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه. ايضا مما ينبغي التنبيه عليه بالنسبه لطلاب العلم، فليكن دراسه الفقه على هذه الطريقه التي سلكها هذا المؤلف، اي تختار من كتب الفقه من جميع المذاهب الكتاب الذي يذكر الحكم ويذكر الدليل. واما اذا اخذت كتابا يسرد الاراء من الفه الى يائه لا تجد فيه قال الله او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا المذهب، هكذا قال الاصحاب، هذا المشهور، هذا المعروف، حتى تنتهي من الكتاب، مثل هذا الكتاب لا يخرجك من الجهل ابدا، تبقى جاهلا. الكتاب الذي يخرجك من الجهل في الفقهيات الكتاب الذي يذكر الحكم ويذكر الدليل، قد يكون مختصرا كهذا الكتاب لكن فتح لك الابواب، تذهب تبحث من حيث تصحيح الادله والتوسع. مثل هذا الكتاب هو الذي ينبغي أن يربى عليه صغار الطلبة، صغار طلبة العلم، ثم ينتقلون فيختارون كتابا مثله أو قريبا منه في الفقهيات إذا كانوا يريدوا أن يدرسوا كتب الفقه. وفي الإمكان الاستغناء عن دراسة كتب الفقه بدراسة أحاديث الأحكام، كأحاديث كالأحاديث التي اشتمل عليها عمدة الأحكام، أحاديث متفق عليها كلها أو جلها، وقد ينفرد بها البخاري أو مسلم، أي لا تخرج أحاديث عمدة الأحكام من الصحيحين، إما متفق عليها أو ينفرد بها البخاري أحيانا ومسلم أحيانا. ثم بلوغ المرام، لأن الحافظ قد ينبه على الحديث المعلول والضعيف أحكام تؤخذ من السنة. ثم المنتقى من أوسع المتون الجامعة لأحاديث الصحيحين وغيرهما، من درس هذه الكتب مع الاتصال بالشروح يتخرج فقيها متضلعا في المذاهب الأربعة وغير الأربعة، لأن المذاهب ليست هي الأربعة فقط، المذاهب كثيرة، مذاهب أهل العلم كثيرة، وأئمة المسلمون الذين بلغوا درجة الإمامة كثيرون، ولكن الله بارك في تلامذة هؤلاء الأربعة فدونوا آراءهم واستنتاجاتهم واستنباطاتهم فدونت واشتهرت بين المسلمين بالمذاهب الأربعة، قلنا غير مرة، يوجد في طبقتهم من هم مثلهم تماما، وربما قال في بعضهم أعلم منهم، كالليث بن سعد الذي كان يعيش في مصر في عهد تابع التابعين في الوقت الذي كان تضرب أكباد الإبل إلى الحجاز لطلب العلم على الإمام مالك، تضرب أكباد الإبل إلى مصر لطلب العلم على الليث بن سعد، وكذلك الثوري بالعراق والأوزاعي بالشام. وقد أحسن الإمام ابن تيمية في الثناء عليهم حيث قال: يعتبر هؤلاء أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين. لتعلموا أننا بحمد الله لدينا أئمة عظام، وبلغوا درجة الإمامة، ليسوا هم الأربعة فقط. وقد عرفتم سبب شهرة الأربعة، وإلا أمثالهم كثيرون كالحمادين وعبد الرحمن المهدي وأبي عبيد، ما أكثرهم، كلهم أئمة. الشاهد الذي يريد أن يتفقه في الدين ثقة صحيحا يدرس كتبا على هذا النمط، كتبا تذكر الأحكام وتذكر الأدلة، وإلا آراء الرجال المجردة من ذكر الأدلة لا تفقه الإنسان في الدين. الفقه معناه الفهم الصحيح في الدين، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ليس معنى ذلك أنه يوفقه ليحفظ آراء أهل العلم، لا، ليفهم الفهم الصحيح عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عبادي، السلام على جبريل وميكائيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله من عبادي، فإن الله هو السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، الله هو السلام، السلام من أسماء الله، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات إلى آخره. هذا تشهد مشهور، وهناك تشهد آخر، لك أن تحفظ ما شئت من ألفاظ التشهد، ولكن تختار المتفق عليه كهذا. وإذا رأيت أن غيرك يتشهد بغير هذا التشهد لا تنكر عليه. كذلك يقال في ألفاظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حفظت أنت هذه الصيغة التي ذكرها الإمام. هناك صيغ أخرى نبهنا غير مرة أنها كثيرة جدا، وحاول أن يجمعها، ربما جمعها العلامة ابن القيم في كتابه الفريد في بابه جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام. الصلاة هذه تسمى الصلاة الإبراهيمية، ولعل أجمعها الصيغة المتفق عليها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة متفق عليها، وغيرها كثيرة. لاحظوا، لا توجد في أي صيغة من صيغ الصلاة الإبراهيمية التي ساقها العلامة ابن القيم في الكتاب المذكور لا توجد كلمة اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. عند كثير من إخواننا المسلمين العاطفيين إذا لم تذكر سيدنا في الصلاة وقلت اللهم صل على محمد ربما يسيء بك الظن، يقول هذا لا يعظم الرسول عليه الصلاة والسلام. وحصل هذا بالفعل، كان حاج مغربي يحضر عندي في موسم الحج في الدرس في سنة من السنوات، ولما انتهى الموسم الأول يريد السفر إلى مكة، جاء يودعني، ولكن لاحظ علي ملاحظة، قال: يا شيخ، كنت أحضر درسك من أول ما جيت إلى الآن، والآن أنا مسافر، لكن ألاحظ عليك أنك عندما تسافر اللهم صل على محمد، لم أسمع مرة واحدة بأنك تقول اللهم صل على سيدنا محمد. لماذا يا شيخ؟ أضمر في نفسه طول الموسم الأول إلى عند السفر، وقد أحسن في السؤال، بينت له، خففت عما يجد في نفسه من الاستثقال، يستثقل جدا. كون الإنسان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول اللهم صل على سيدنا محمد. عوام المسلمين لا يفرقون بين الأمور، ربما يحسبون من ترك لفظة سيدنا إنه لا يعظم النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحب المحبة اللائقة. الجواب: هذا جهل، وربما يسمى جهلا مركبا. الجهل المركب كون الإنسان يجهل ولا يدري أنه يجهل. إذا كنت لا تدري بأنك لا تدري فذاك إذن جهل مضاف إلى جهلي. المضاف والمضاف إليه جهل. ما الذي يقرع؟ لا شيء. الشاهد: محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام سيدنا وسيد الناس أجمعين، سيد ولد آدم، هذا ما ندين الله به، يجب أن نعتقد ذلك تصديقا لخبره عليه الصلاة والسلام حيث قال أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. يجب أن تعتقد أنه سيد الناس أجمعين. لكن مع ذلك إذا علم الصحابة كيف يصلون عليه ولقنهم الصلاة الإبراهيمية في مناسبة نزول الآية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصحابة سألوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك وقد أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ لعل ذلك حصل في عدة مجالس بدليل تعدد هذه السياق. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يقولوا هكذا اللهم صل على محمد، وليس معنى ذلك أنه تنازل عن سيادته أنه ليس بسيد. لا، وأنتم تلاحظون ينكر أحيانا على من يقول في بعض المناسبات، مناسبات يفهم منها الغلو والإطراء، ينكر على من يقول له أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، وفي الواقع هو سيدنا، لكن خشية بأن الرجل يصاب بالغلو. الغلو في الصالحين سبب خطير من أسباب عبادة غير الله. حماية لحمى التوحيد قال له لا، نهاه عن ذلك فقال إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ما تقدم من إعلان أنه سيد ولد آدم، لا منافاة بين هذا وذاك، لأن لكل مقام مقال. المقام الذي أنكر فيه مقام يقتضي الإنكار والتوجيه، المقام الذي أعلن فيه بمناسبة الشفاعة في حديث الشفاعة لبيان الواقع، فهو واقعه عليه الصلاة والسلام أنه سيد الناس أجمعين. الشاهد: ينبغي أن نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بالصيغة الواردة ولا نزيد لفظة سيدنا وهو سيدنا. أرجو أن يكون هذا الكلام مفهوم. بعد الشرح أعود فأقول نؤمن ونعتقد تصديقا لخبره بأنه سيدنا، ولكن عند الصلاة عليه لا نقول اللهم صل على سيدنا، ولكن نقول اللهم صل على محمد تأسيا به وتمسكا بتعليمه وتنفيذا لهذا التعليم. هذه العبارة أوقفت بعض الناس أرى، لذلك أكرر فأقول، فأضرب مثلا آخر: أهل العلم اتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم الذي يريد أن يتعبد بالألفاظ بالأدعية والأذكار المأثورة الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. جعل الصحابي يكرر ليحفظ. وفي بعض المرات قال ورسولك الذي أرسلت. ماذا فعل؟ بدل لفظة نبيك أتى بلفظة رسولك. يقول الصحابي طعنني النبي عليه الصلاة والسلام في صدري هكذا، قال لك قل ونبيك الذي أرسلت. ماذا فعل؟ هل فعل منكرا؟ كون النبي عليه الصلاة والسلام لمجرد أنه غير لفظة نبي برسول يطعن في صدره تأكيدا في الإنكار، فيقول له باللسان أيضا لا قل ونبيك الذي أرسلت. هذا دليل واضح أنه لا ينبغي للإنسان الذي يريد أن يتعسى برسول الله عليه الصلاة والسلام ويأخذ تعليماته أن يزيد من عند نفسه أو ينقص أو يغير أو يبدل. الرسول والنبي لقبان